التاسعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سيدتي وسادتي، أحلى التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري، حيث أدعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة ناظم ياسين لمتابعة عرض لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكر مسؤول من كتلة الصدر في مجلس النواب العراقي أن الكتلة فصلت الأربعاء اثنين من أعضاء التيار الصدري في البرلمان لاجتماعهما مع مسؤولين أمريكيين. وأوضح عبد المهدي المطيري عضو اللجنة السياسية التي اتخذت القرار في تصريح بثته رويترز أن اللجنة فصلت وزير النقل السابق سلام المالكي والنائب قصي عبد الوهاب اللذين اجتمعا مع مسؤولين أمريكيين منذ يومين. وصرح المطيري بأن رجل الدين العراقي السيد مقتدى الصدر وافق على قرار الفصل. نقل عن رئيس الوزراء العراقي الأسبق أياد علاوي قوله في مقابلة أجرتها فرانس بريس أثناء زيارته للمنامة إن الحل في العراق سياسي أولا، وأضاف أنه لا حل بدون مصالحة وطنية حقيقية وإلغاء الميليشيات غير القانونية والتخلص من سياسة المحاصصة الطائفية بحسب تعبير علاوي. أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية الأربعاء بأن دبلوماسيا إيرانيا سيلتقي الإيرانيين الخمسة المعتقلين لدى القوات الأمريكية منذ 11 من كانون الثاني في أربيل في كردستان العراق. من جهته أكد الجيش الأمريكي الأربعاء تسلمه طلبا غير رسمي ليزور مسؤول من القنصلية الإيرانية خمسة إيرانيين محتجزين من قبل القوات الأمريكية في العراق. وقال الناطق العسكري الأمريكي الميجر جنرال ويليام كولدويل للصحفيين في بغداد وصل طلب غير رسمي بشأن زيارة قنصلية ويجرى دراسته في الوقت الراهن بحسب تعبيره. في طهران أعلن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد الأربعاء أن بلاده ستفرج عن البحارة البريطانيين 15 الذين تحتجزهم كهدية للشعب البريطاني، مضيفا القول:
إعلام دارم كملة كريم إيران.
أعلن أن الأمة الإيرانية الكريمة وحكومة الجمهورية الإسلامية وفي الوقت الذي نؤكد صلاحيتنا وحقنا بمحاكمة هؤلاء الأفراد العسكريين قررت العفو على الأشخاص 15 وأننا نقدم حريتهم كهدية للشعب البريطاني.
لمردم إنجليز هدية من مايات.
وقال أحمدي نجاد في مؤتمر صحفي إن أفراد البحرية البريطانية الذين احتجزوا في 23 من آذار في ممر شط العرب طلقاء عقب هذا اللقاء ويمكنهم العودة إلى أسرهم بحسب تعبيره. هذا ومنح أحمدي نجاد في وقت سابق وساما لقائد البحرية الإيرانية لاحتجازه البريطانيين، وقال إنه يأسف لعدم تحلي لندن بالشجاعة الكافية للاعتراف بالخطأ فيما يتعلق بدخول المياه الإيرانية على حد تعبيره. وفي لندن رحبت الحكومة البريطانية بإعلان أحمدي نجاد الإفراج عن البحارة المحتجزين. وقالت ناطقة باسم مكتب رئيس الوزراء توني بلير: نرحب بما قاله الرئيس في شأن الإفراج عن 15 من أفرادنا، والآن نجري تقييما لما يعنيه هذا من حيث وسيلة وتوقيت الإفراج عنهم بحسب تعبيرها. وفي واشنطن ذكر البيت الأبيض الأربعاء أن الرئيس جورج دبليو بوش يرحب ببيان الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد الذي أعلن فيه الإفراج عن البحارة البريطانيين. وكان رئيس البرلمان الإيراني غلام علي حداد عادل رحب في وقت سابق الأربعاء بما وصفه بالتغيير في لهجة لندن التي بدأت مفاوضات لحل الأزمة. وفي سياق متصل أكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم خلال مؤتمر صحفي عقده في دمشق أن بلاده قامت بوساطة لتسوية أزمة جنود البحرية البريطانية 15. في دمشق أيضا التقت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي الرئيس السوري بشار الأسد الأربعاء رغم انتقادات البيت الأبيض. وفي تصريحات أدلت بها إثر لقاء الأسد قالت بيلوسي إنها سلمت الرئيس السوري رسالة من إسرائيل تعرب عن استعداد الدولة العبرية لإجراء محادثات سلام. من جهة أخرى رحب الرئيس السوري بشار الأسد بالدور التركي الساعي لاستمرار عملية السلام في الشرق الأوسط، وقد أعرب الأسد عن ذلك خلال اجتماعين عقدهما مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الذي قام الثلاثاء بزيارة استغرقت يوما واحدا إلى مدينة حلب. في أوكرانيا تتواصل الأزمة السياسية مع استمرار التظاهرات لليوم السادس على التوالي. مزيد من التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر.
يعقد أنصار رئيس الوزراء الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش تظاهرة في ميدان الاستقلال في قلب العاصمة كييف هذه اللحظات احتجاجا على قرار الرئيس الأوكراني فيكتور يوشينكو بحل البرلمان. وفي وقت سابق من اليوم ألقى كل من رئيس البرلمان أوليكساندر موروز وزعيم الحزب الشيوعي بيترو سيمونينكو كلمة أثناء تظاهرة معربين عن معارضتهما لقرار رئيس الجمهورية بحل البرلمان. أما الآن فيجرى في ميدان الاستقلال حفل موسيقي كبير تأييدا لرئيس الوزراء يانوكوفيتش والبرلمان الأوكراني. ميخائيل ألاندرينكو، إذاعة العراق الحر، كييف.
أخيرا وفي غروزني ذكرت حكومة الشيشان الأربعاء أن قوات روسية قتلت قائدا بارزا للمتمردين يشتبه في تورطه في اغتيال زعيم موال لموسكو في المنطقة قبل نحو 3 سنوات. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
تحية طيبة من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري، وهذه دعوة جديدة لمتابعة تقارير محلية تأتيكم من إذاعة العراق الحر. نغطي في هذه الساعة حملة تنظيف في منطقة الغزالية ببغداد، وتقريرا حول زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي إلى دمشق، كما نتعرف على أسباب زيارة وفد أردني إلى كردستان، ونسلط الضوء على أسباب عزوف المرأة العراقية عن ممارسة الأنشطة الرياضية، ونختتم الساعة بحلقة من برنامج من الأجواء العراقية. نبدأ من بغداد وتحديدا من منطقة الغزالية التي تعتبر من المناطق الساخنة في العاصمة، وتشهد المنطقة حاليا حملة لتنظيف شوارعها وأحيائها من النفايات والأنقاض بعد أن قامت القوات الأمنية بالسيطرة على المنطقة ومطاردة المسلحين ضمن خطة فرض القانون. لكن أهالي المنطقة اشتكوا من انقطاع التيار الكهربائي وخدمة الاتصالات الهاتفية. ليث أحمد تجول في منطقة الغزالية ليعرفنا عن كثب على أوضاع المواطنين وخطط القوات الأمنية.
تعد منطقة الغزالية من ضمن العديد من المناطق الساخنة في بغداد، والتي شهدت أعمال قتل واختطاف وتهجير إثر تغلغل وسيطرة الجماعات المسلحة فيها. ويبدو أن الأوضاع في هذه المنطقة بدأت تشهد بعض التحسن الأمني جراء تطبيق خطة فرض القانون وانتشار قوات الأمن العراقية المدعومة بالمتعددة الجنسيات. إذاعة العراق الحر تواجدت في هذه المنطقة التي بدأ شوارعها شبه فارغة من السيارات والمارة، وكذلك غلق معظم المحلات التجارية فيها، إلا أن عمال التنظيف قد باشروا بعد انقطاع طويل برفع الأنقاض والمخلفات تحت حماية وفرتها القوات العسكرية، حيث أكد متعهد التنظيف رياض فوزي أنهم قد رفعوا مئات الأطنان من النفايات من هذه المنطقة.
احنا بجهود طال الجيش العراقي مساعدتهم بندخل وبنطلع يعني نتيجة مرضية،
وبدون القوات الأمنية تقدرون تشتغلون براحتكم؟
والله حاليا يعني ما جاد نقدر نشتغل بدون القوات العراقية.
زين، ايش قد طلعتوا انقاض من هذه المنطقة وشلون شفتوه من جهتكم؟
تعرف منطقة متروكة لكون كانوا العناصر الإرهابية مسيطرة على هذه المنطقة، فد انقاض يعني ما توصف.
يعني تقريبا حجمها اللي طلعتوش كم؟
والله من بداية الحملة اكثر من 300 لوري.
المواطنون من جهتهم رحبوا بتواجد القوات العراقية، الا انهم اشتكوا من نقص الخدمات وانقطاع التيار الكهربائي بصورة كلية عن أحيائهم.
يعني صار 20 يوم احنا ما محصلين ما كهرباء، يعني لا ليل ولا نهار، دقيقة واحدة ماكو بهالعشرين يوم، ويومي يجون يصلحون على اساس بس ماكو فايدة بيها.
زين اليوم الجيش وجايب ويا مجموعة منظمين.
الحمد لله يعني خطوة إيجابية ونشكرهم إحنا ونشكر جهودهم. الأمور كلها زينة يعني.
شيء على شيء. شلون تصف الأوضاع في منطقة الغزالية الآن بعد أن بدأت؟
أحسن من قبل إن شاء الله. أحسن من قبل. نتأمل خير إن شاء الله.
ويبدو أن هذا الأمر لم يتوقف لحد هذه اللحظة بحسب المواطنة أم محمد.
إحنا شنو ذنبنا؟ إذا أحد يضرب عليهم طلقة يرجعون علينا إحنا؟ نعم. إحنا شنو ذنبنا؟ هاك شوف. تقول 50-60 طلقة بالحائط منا حفظ النظام ينضربون أنت انضرب إحنا منا ينضربون ننضرب إحنا إحنا لا حول ولا قوة.
زين بلي حصة تموينية قاعد تجي.
أي لا تجينا. لا تجيب إن الوكيل.
خدمات شلون
هنا؟ كهرباء تليفونات ما عندنا من زمان. كل صار لنا تقريبا 3 أشهر ما عندنا تليفونات.
وقد أكد عامر الفوج الرابع التابع للواء الأول الفرقة السادسة من الجيش العراقي المقدم صباح قاطع أن العمليات العسكرية التي شهدتها هذه المنطقة أسفرت عن اعتقال العديد من المسلحين كان من بينهم عربي الجنسية.
والله لجمنا كميات يعني مجموعة من العناصر الإرهابية وكميات من الأسلحة والمخازن الأعتداء والعبوات الناسية والصواريخ في المنطقة أثناء عملية التطهير.
بما فيهم عربي الجنسية؟
نزمنا قبل يومين مغربي ويا مجموعة من العناصر العربية.
في حين أكد العديد من القادة العسكريين أن منطقة الغزالية قد طهرت من الجماعات المسلحة وأن ما يحصل من خروقات ناجم عن دخول جماعات مسلحة من مناطق أخرى، مما حذا بالقادة الميدانيين إلى إنشاء حواجز كونكريتية حول منطقة الغزالية بالكامل وترك منفذين فقط لدخول وخروج المركبات. وعن هذا الأمر أوضح الليفتنانت كولونيل جيمس نيكلس عامر الفوج الثاني اللواء 12 من الجيش الأمريكي.
نعتقد بأنه اللي يجون ويعملون هذه العمليات هم من خارج مناطق الغزالية، فلذلك ردنا نسيطر على أنه ما يأثرون على سكان أهل الغزالية بنقل السلاح وغير السلاح.
وفي تصريح خاص بإذاعة العراق الحر أكد الناطق باسم عمليات بغداد العميد قاسم عطا أن انتشار القوات العسكرية في منطقة الغزالية يأتي ضمن سلسلة خطوات ستتخذ في هذه المنطقة بما فيها إجراء المصالحة الوطنية تمهيدا عودة العوائل المهجرة.
حالات اللي هي 651 و53 و55 و681 هذه كانت محلات بيد الإرهابيين. الآن هناك انتشار كثير للقوات الأمنية. القوات الأمنية أيضا الميزة الأساسية اللي هي تمسك المنطقة بعد أن تطهرها، وإن شاء الله بعد الانتهاء من تقديم الخدمات سيتم دعوة العوائل المهجرة لغرض العودة. لدينا كما هو مخطط عقد مؤتمرات للمصالحة الوطنية بإشراف اللواء الأول من الجيش العراقي، وهناك خطوات أخرى.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، في ختام زيارة هي الأولى من نوعها لمسؤول أمريكي رفيع المستوى إلى سوريا، أكدت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي أنها ناقشت مع الرئيس السوري بشار الأسد القضايا التي تهم الولايات المتحدة الأمريكية وفي مقدمتها الملف العراقي، كما أوضحت أنها طالبت سوريا بوقف عمليات تسلل المسلحين إلى العراق. جنب لاتشكاي مراسل إذاعة العراق الحر لديه المزيد من التفاصيل.
خطوة أولى على طريق الحوار الطويل بين سوريا والولايات المتحدة الأمريكية. بهذه الجملة اختصر وزير الخارجية السوري وليد المعلم مضامين ومؤشرات زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى دمشق، وهي أول مسؤولة أمريكية بهذا المستوى تزور سوريا منذ عام 2003. وغادرت رئيسة الكونغرس الأمريكي بعد ظهر اليوم دمشق متجهة إلى محطتها التالية وهي المملكة العربية السعودية. بعد يومين حافلين التقت خلالها مع الرئيس بشار الأسد ونائبه فاروق الشرع ووزير الخارجية وليد المعلم، وقامت بجولة على أسواق دمشق القديمة، وشاركت في حفل استقبال أقامه القائم بأعمال السفارة الأمريكية بمنزله، حضره رجال دين وأعمال وإعلام ومعارضون. وفي مؤتمر صحفي عقدته في مطار دمشق أكدت بيلوسي أنها طرحت مع الرئيس الأسد القضايا التي تهم الولايات المتحدة في المنطقة وعلى رأسها الوضع الأمني في العراق، وقالت: لقد طالبنا بوقف عمليات تسلل مقاتلين من الأراضي السورية باتجاه العراق، فهؤلاء يقتلون جنودا أمريكيين وعراقيين أبرياء. بدوره وصف النائب توم لانتوس المحادثات التي جرت بين وفد الكونغرس الأمريكي والمسؤولين السوريين بأنها كانت معمقة وصريحة، رافضا وزملائه الرد على انتقادات الرئيس الأمريكي جورج بوش تجاه قيامهم بزيارة دمشق، وقال إن هذه الزيارة تأتي في إطار توصيات لجنة بيكر هاملتون التي دعت إلى فتح قنوات حوار مع سوريا من أجل تهدئة الأوضاع في العراق. وأوضح لانتوس أن الوفد الأمريكي طلب من رئيس الأسد تمييز موقفه عن الرئيس الإيراني أحمدينجاد على اعتبار أن نجاد يطالب بالقضاء على دولة عضو في مجلس الأمن هي إسرائيل ولا يعترف بالهولوكوست، بينما يسعى الأسد إلى التوصل إلى اتفاق سلام معها. وكشفت رئيسة مجلس النواب الأمريكي بدورها أنها نقلت رسالة من رئيس الوزراء الإسرائيلي يهود أولمرت عبر فيها عن استعداده لاستئناف محادثات السلام مع سوريا، وقالت إنها حثت دمشق على ممارسة دورها لإطلاق سراح الجنود الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني. وبعد مغادرة الوفد الأمريكي مطار دمشق الدولي، عقد وزير الخارجية وليد المعلم مؤتمرا صحفيا آخر أكد فيه أن الجانب السوري شرح للنواب الأمريكيين الجهود التي بذلتها دمشق لوقف عمليات التسلل إلى الأراضي السورية. وبعد مغادرة الوفد الأمريكي مطار دمشق الدولي، عقد وزير الخارجية وليد المعلم مؤتمرا صحفيا آخر أكد فيه أن الجانب السوري شرح للنواب الأمريكيين الجهود التي بذلتها دمشق لوقف عمليات التسلل إلى الأراضي العراقية، موضحا أن الأمر يحتاج إلى تعاون الطرفين والجانب الأمريكي على الطرف الآخر لا يفعل شيئا في هذا الخصوص. وكشف المعلم أن سوريا قامت بدبلوماسية هادئة خلال اليومين الماضيين بين لندن وطهران لإطلاق سراح الجنود البريطانيين المحتجزين لدى إيران، وقد اتصل مستشار رئيس الوزراء البريطاني بالرئيس الأسد يوم أمس لهذا الغرض. وكان لافتا أن طهران أطلقت سراح الجنود البريطانيين بعد هذا المؤتمر الصحفي مباشرة. أما فيما يتعلق بالجنود الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس وحزب الله، أوضح وزير الخارجية السوري أن الرئيس الأسد أكد على وجود أسرى عرب في المقابل لدى الإسرائيليين، ووعد الأسد أن يبذل مساعيه من أجل إطلاق عملية تفاوضية تؤدي إلى إطلاق الأسرى لدى الطرفين. جمبلات شكاي، إذاعة العراق الحر، دمشق.
مستمعين الأعزاء، إذاعة العراق الحر معكم من أربيل، التي يزورها وفد شعبي أردني استقبله سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني فاضل ميراني، الذي أكد خلال اللقاء على ضرورة توطيد العلاقة بين الشعبين الأردني والكردي. ميراني أكد أيضا أن الكرد ما زالوا يلعبون دورا أساسيا ومهما في العملية السياسية العراقية قبل وبعد سقوط النظام السابق. حازم بيضين معكم من أربيل.
أكد فاضل ميراني سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني على ضرورة توطيد العلاقة بين الشعبين الأردني والكردي على المستويين السياسي والشعبي، مشددا على تميز العلاقات على الصعيد الرسمي. وشدد ميراني خلال استقباله وفدا شعبيا أردنيا يزور إقليم كردستان العراق، شدد على
نحن في إقليم كردستان بشكل عام، مكونات إقليم كردستان وشعب الكردي على وجه الخصوص لعبنا ولا نزال نلعب دورا مهما في العملية السياسية العراقية قبل سقوط النظام وبعد سقوط النظام، ومن خلال عملية إسقاط النظام أيضا لعبنا ولا نزال نلعب دورا مهما في توطيد الأخوة العربية الكردية والوحدة الوطنية العراقية. قد لا نبالغ إذا ما أفصحنا لكم بأننا نعتبر أنفسنا مسمار الأمان للوحدة العراقية الآن، ولربما هناك رغبات في تمزيق العراق أو في تشتيت العراق، ولكن الكرد أبوا إلا أن يكونوا ضمن العراق رغم تطلعاتنا القومية التي لا نخفيها عن الأخوات والأخوة الحاضرين. كأي شعب لدينا طموحنا وتطلعاتنا، ولكن نأخذ هذه الطموحات والتطلعات بمقياس القياسات السياسية والنضوج الاجتماعي والنضوج الفكري. ما تفضل به الأخ دكتور، هذه نتيجة للتطور الفكري في الطرف الآخر الذي يتعامل مع الكرد. والحزب البعث أنطى انطباع سيء للحركة القومية العربية، وكان نموذجا سيئا التعامل مع الديمقراطيين العرب والوطنيين العرب والتعامل الشوفيني مع غير العربين. ولهذا نقول اضطهدنا من قبل البعث وليس من قبل العرب، يجب أن نميز، يعني نعطي كل ذي حق حقه.
وبعد عدة مداخلات من أعضاء الوفد الأردني، تحدث أزاد بيراري عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني عن الفهم العربي للقضية الكردية، فقال
المشكلة أنتم ما تريدون تفهمون قضيتنا بشكل صحيح. احنا متهمين بالانفصال مش من الان، من عام 1961 احنا متهمين بالانفصال. حنجرتنا ما بقت تشتغل، هلقت منقول يابا احنا مو انفصاليين، ما نريد انفصال. بس الجانب الثاني ما يكتفي، ما ياخذ القضيه ببعدها الصحيح اللي احنا نطرحه، نريد جزء ان نكون جزء من العراق، ما مع الوحدة الوطنية العراقية، مع عراق ديمقراطي، مع عراق تعددي، مع عراق كذا كذا، حتى شعب حزبنا من 46 لحد الآن الديمقراطية العراق وحب ذاته والإنسان.
كان هذا أزاد برواري، عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، متحدثا لوفد جمعية الصداقة الأردنية مع كردستان العراق الذي يزور أربيل حاليا، وسيجتمع خلال زيارته برئيسي الوزراء والبرلمان، وينتظر أن يستقبله رئيس الإقليم مسعود بارزاني. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، أربيل، كردستان العراق.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، مهند محسن يشارك في منهاج اليوم بأغنية مختارة من أغانيه. اسألني عليه. نحييكم سيداتي وسادتي وندعوكم الآن لمرافقة الزميل محمد قادر وهذا العرض للصحافة البغدادية.
جريدة صباح الصادرة عن شبكة الإعلام العراقي وفي عددها ليوم الأربعاء نقلت حديث المواطنين من أنهم بدأوا يلمسون فتورا في أداء القوات الأمنية وأن الحماسة التي ميزت أدائهم في بداية انطلاق الخطة وقطف المواطنون ثمارها لم تعد موجودة. وتحت عنوان الشارع يتخوف من عودة المفخخات والاغتيالات والجثث المجهولة نقلت الصحيفة أيضا ما أشار إليه المواطنون من أن الخط البياني لنتائج هذه الخطة بدأ بالهبوط حيث عادت السيارات المفخخة تفتك بالمواطنين الأبرياء كما أن المسلحين والميليشيات بدأوا يعيدون نشاطاتهم بفعالية فضلا عن عودة الجثث المجهولة الهوية. ويكتب فليح والداي في الصحيفة قراءة لخطة فرض القانون لكن من وجهة نظر المواطنين ليقول إنها لدى الناس سير بطيء بل لعله بطيء جدا ويخلو من الحماس الأول وجدية الانطلاق. وتذكرون في مجمل هذه الرؤية أن فرض القانون بدأت بأسبوع كثيف متفائل شديد ظهرت فيه آثار الخطة واضحة في الشارع وتلاها أن يتلاشى الإرهاب ويهرب أو يخمد أو يبحث له عن حواضن آمنة. ولكن ما لبث الأسبوع الأول يمضي حتى بدأ فتور جلي يجر حماس الجنود إلى الوراء جعله يدفعنا آنذاك إلى القول والكلام للكاتب حذار من الخمول لكنه صار يتسع ويبدو ثقيلا على المفارز والسيطرات ومن خلاله تسلل الإرهابيون ليقوموا ببعض الأعمال المؤسفة في الأيام الماضية. ويمضي والداي إلى القول جميع أبناء بغداد لا يريدون لفرض القانون أن تواصل سيرها البطيء رغم ثقتهم بنجاحها النهائي فهم يريدون كل أسابيعها من عيار الأسبوع الأول. هذا ونطالع في الصباح أيضا المجلس السياسي يدرس تحديد العلاقة بين العراق والمتعددة وقمة مغلقة تجمع الرئيسين المالكي وبوش ومؤتمر موسع لعشائر الأنبار والمواطنون يدعون إلى عزل الجماعات المتطرفة. وإلى منشيت صحيفة المدى لنقرأ فيها على غرار بغداد بدء خطة فرض القانون في الموصل مشيرة الصحيفة ونقلا عن محافظ نينوى دريد كشمولة إلى أن الخطة بدأ تطبيقها صباح ثلاثاء في المدينة وستشمل تفتيش مناطق متفرقة من مدينة الموصل والقبض على المسلحين الموجودين داخل أوكارهم وكذلك فرض الأمن في المناطق الساخنة. ونكمل مع المدى الزوبعي غادر مدينة الحسين الطبية بعد تماثله للشفاء والراضي تعرضنا للتهديد بالقتل بسبب قضية فساد في البصرة. وفي خبر آخر أكثر من ملياري دينار إيرادات هيئة الضرائب خلال أسبوع. هذا وفي افتتاحية صحيفة الدستور يخبرنا باسم الشيخ بأن ورود أخبار عن وجود إرهابيين أو مجرمين أو سراق أو فاسدين في قلب السلطتين التنفيذية والتشريعية أصبح لا يثير التعجب طالما أن القانون ما زال يرتدي نظارة بثقب واحد ويغض الطرف عن الفاسدين في الحكومات السابقة واللاحقة أو المسؤولين الضالعين في عمليات إجرامية ويتركهم يسرحون ويمرحون من دون أن تطالهم يد العدالة وهو نذير شؤم لا يمكن التغاضي عنه. وأن السكوت المقصود عن هؤلاء من قبل السلطات الثلاث من دون استثناء هو جريمة بحق العدالة وبحق العراقيين لا يمكن اغتفارها لأن ذلك يعد ضوءا أخضر لأمثال المذكورين لممارسة الأعمال التي من شأنها زيادة التدهور الأمني. ولكن السؤال الأهم يقول باسم الشيخ هو لماذا السكوت وغض النظر عنهم. محمد قادر إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز وعلى موجات الأف أم بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة 101.6 ميجا هرتز في الناصرية و93.6 ميجا هرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر. سيداتي وسادتي، إذاعة العراق الحر معكم الآن من بغداد، حيث نظمت وزارة الشباب والرياضة ورشة عمل لتسليط الضوء على أسباب عزوف النساء العراقيات عن ممارسة الأنشطة الرياضية، كما جرت مناقشة أفضل السبل والمقترحات لرفع مستوى الرياضة النسوية في العراق. ليلى أحمد لديها المزيد من التفاصيل.
يشهد الوسط الرياضي في العراق حاليا عزوفا كبيرا من قبل النساء لدخول ميادينه، وبالرغم من أن عزوف النساء عن ممارسة الأنشطة الرياضية يمتد إلى عهد النظام السابق، إلا أن هذا العزوف قد شهد تصاعدا منذ عام 2003، ولعل الجانب الأمني يعد من أهم العقبات التي تمنع النساء عن ممارسة النشاطات الرياضية، وهذا ما أكدته بطلة العراق السابقة في الساحة والميدان إيمان عبد الأمير.
أهم شيء بالنسبة للمرأة هو عنصر الأمان. بالسابق كان ممكن أنه تخلين البنت تروح بسيارة أو يوصلها أحد المدربين أو الزملاء، أما أنه حاليا أنا والله ما لو عندي بنت ما أخليها والله تتدرب، لأن بصراحة أخاف عليه وهذا حقهم. وبعدين يفترض أنه إحنا حتى إذا عدنا بطولة نسوي لنا معسكرات شوية بس أوكل حتى نقدر نتجاوز هاي النقطة.
أما الرياضيات اللواتي يمارسن الرياضة فيواجهن مصاعب كبيرة في الذهاب والإياب من وإلى أنديتهن الرياضية، فلاعبة نادي الأمانة بكرة الطائرة سارة سعد تجاوزت عقبة الأهل في ممارسة اللعبة لكونها من عائلة رياضية، إلا أنها تعاني من ظروف الشارع.
أول شيء هو الوضع الأمني كلش دي يأثر على البنات، يعني لا يقدرون يحضرون تمرين، لا يقدرون يحضرون محاضرات، أصلاً التأخيرات اللي ده تصير الصبح يعني بسبب الازدحامات، هذا كله في عوامل تساعد على التراجع يعني مو التقدم.
إيش المواقف اللي تعرضتي لها هاي الفترة يعني؟
أكثر من مرة ردنا نخطف طبعاً اختطاف، إحنا منطقتنا بالشعب والمناطق اللي نمر بها لحد ما نوصل للكلية والمكان اللي نتمرن به يعني هي القاهرة صليخ العظمية، فكلها في المناطق ساخنة وصعب علينا بالروحة والرجعة. وأهم شيء بس يوفرونا خطوط بالنسبة للتمرين، يوفرونا مكان أمين نتمرن ما عندنا أي مانع.
ظاهرة عزوف المرأة عن ممارسة النشاط الرياضي نالت اهتمام المسؤولين في التربية البدنية والرياضية في وزارة الشباب والرياضة التي نظمت الأربعاء ورشة عمل حول هذه الظاهرة. عميدة كلية التربية الرياضية للبنات في جامعة بغداد الدكتورة نوال العبيدي تعاتب وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية لعدم طرقهما باب الكلية والبحث عن سبل التعاون لرفع مستوى الرياضة النسوية.
حاليا نخرج كثير من الرياضيات على مستوى التدريب وعلى مستوى التحكيم، لكن للأسف الشديد لم يطرق لحد الآن بابنا من وزارة الشباب أو اللجنة الأولمبية لكي يتم التنسيق بورشة عمل لإعداد المرأة الرياضية على أتم وجه. مع العلم كافة المنتخبات الوطنية تنطلق من كلية التربية الرياضية للبنات.
وطرحت خلال الورشة مجموعة من المقترحات لتطوير الرياضة النسوية قدمتها لاعبات سابقات وأكاديميات وناشطات في مجال المجتمع المدني. إحدى هذه المقترحات قدمتها مدير الإعلام في وزارة الدولة لشؤون المرأة جوان برزنشي.
طالبنا بقاعات رياضية بالمناطق السكنية تخصص بها أيام الأسبوع مناصفة بين الرجال والنساء وبأجور رمزية، وفي حالة عدم إمكانية حصول على قطعة الأرض لبناء هذه القاعة ممكن يعني ندرس إمكانية بنائها بالمدارس المنطقة لتحقيق هذه الفكرة.
أما وزير الشباب والرياضة جاسم محمد جعفر فقد طالب بدراسة مشكلة عزوف المرأة عن ممارسة النشاط الرياضي من جذورها، وأن تقوم الشخصيات النسوية في المجال الرياضي بتشخيص المشكلة ووضع الحلول لها.
أنا أتمنى أن الأخوات هن تشخصن المشاكل الذي يعانونه. نحن بودنا أن نضع بما نملك من صلاحيات تحت اختيارهم، ونتمنى أن تأخذ الرياضة النسوية العراقية مكانها الطبيعي بما كان في السبعينات وبما هو موجود في الدول الصديقة المجاورة للعراق. الفاصلة فاصلة كبيرة.
ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، إذاعة العراق الحر ما زالت تتواصل معكم، ونعود إلى المحافظات لنتوقف في الناصرية، حيث يواجه الطلبة المتزوجون حديثا مشاكل عديدة من أبرزها المشكلة المادية. الطالب في كلية القانون عقيل الموسوي أكد هذه المشكلة موضحا أن الطلبة المتزوجين يعانون من مشكلة تسديد ديون الزواج من خلال أداء أعمال لا تتناسب ودورهم كطلبة جامعيين. الموسوي ورفاقه الطلبة ناشدوا الحكومة بتفعيل مشروع الإعانات المالية للطلبة. مهدي الحسناوي معه التفاصيل.
لعل من أبرز المشاكل التي تواجه طلبة الجامعات الذين دخلوا عيش الزوجية حديثا هي المشكلة المادية، فبالإضافة إلى متاعب الدراسة إلا أن معاناة هؤلاء الطلبة بالبحث عن فرصة عمل لتهيئة لقمة العيش لأسرهم حديث متعدد الجوانب. البعض من هؤلاء الطلبة اضطر أن يمارس أعمال مهنية لا تناسب دورهم كطلبة جامعات. عقيل الموسوي طالب كلية القانون في جامعة ذي قار تزوج حديثا، اضطر الآن أن يعمل في إحدى مطاعم المحافظة لتهيئة لقمة العيش لأسرته الحديثة التكوين.
طبعا أهم مشكلة تواجه الشباب اليوم اللي يزوجون الجدد متزوجين الجدد هي مشكلة المادية. يعني أنت جاي شوف ناس، أنا جاي ملابسي ملابس الجامعة مدوام جيت قبل العمل هناك على شنو؟ لأنه قلت لك ناحية المادية، وما أعتقد اليوم أكو عريس بالعراق اليوم، يعني قل ما يكون عريس ما مطلبوا فلوس للزواج، فأكيد هو يحاول أنه يسدد هذه الأموال المطلوب بها. هي أكبر مشكلة شفتها أنا حتى عند أكثر شيء طلاب الجامعة يعني يعزفون عن الزواج لأنه ما قدروا يوفقون بين الدراسة والشغل، وإذا وجد الشغل يعني.
عقيل أنت اسم زوج جديد، دور رئاسة جامعة ذي قار هل يوجد مثل مساعدة من قبل رئاسة جامعة ذي قار أو من قبل جامعة ذي قار للطلبة المتزوجين جدد؟
والله المساعدة يعني إذا تقصد مساعدة مادية ما أعتقدك مساعدة مادية، بس مساعدة يعني معنوية مثلا الطلاب أي أكو مثلا أنه تطالب مزوج جديد أكيد يعطونك إجازة، ومثلا ما يحاسبونك مثلا عن أنه تغيب إذا عندك مشكلة مثلا مشكلة زوجية أكيد يغضون نظر عن غياباتك، أو عندك مثلا مشكلة مثلا مرض عند أطفالك أو زوجتك أكيد ده هذا الشيء موجود عندهم وهذا يشكرون عليه طبعا.
البعض من هؤلاء الطلبة طالبوا الحكومة العراقية بتفعيل مشروع الإعانات.
طبعا وأنه بما أنه أنا طالب متأهل متزوج من الطبيعي أنه أواجه معاناة وصعوبات بالتوفيق بين وصفي راعي ورب لأسرة وبين كوني طالب. المعاناة أكثر شيء هي معاناة مادية. احنا قبل حقيقة قبل سنة تقريبا أو قبل سنتين سمعنا اثناها إلى أسمعنا أنه هناك مشروع لمساعدة الطلبة من خلال إعانات، خصوصا طلبة الكليات إعانات ترصد لهم للمتزوجين خصوصا منهم، باعتبار أن الكلية تريد نفقات الدراسة والمصادر، وأيضا الأسرة تريد النفقات اللازمة للعيش. فهذا المشروع نتمنى أنه يتفعل من قبل الحكومة، حكومة رئيس الوزراء المالكي، وتنظر بعين الاعتبار إلى معاناة هذه الشريحة التي من المؤمل أن تكون هي الماسكة أو هي الراعية للأوضاع المستقبلية للشعب العراقي أو للعراق.
البعض الآخر من هؤلاء علل عزوف أغلب الطلبة عن الزواج تحت عدة أسباب، كما يقول الطالب الجامعي كريم تشخاور.
أولا هو السبب المادي يرجع إلى عزوف الطلاب عن الزواج، ثانيا اعتماده على الأهل، يعني هذا يسبب إرباك بحياته يعني تشوفه متلكة بعض الأمور، يعني حتى ما يقدر يطلب مثلا يقول لهم أريد أن هذا الشيء أشتري.
نصيحتك يا طالب للطلبة الذين يرغبون بالزواج أو الذين تزوجوا؟
والله أنا يعني نصيحتي كنصيحة شخصية، إذا هو عنده مادة وإمكان ليش ما يزوج، بس إذا ما عنده إمكانية لا يورط نفسه.
الناشط في المجال الاجتماعي حسن الفضلي يرى بضرورة التكافؤ بين العمل والدراسة من قبل الطلبة المتزوجين حديثا.
يجب أن يكون هناك تقارب، ويجب أن يكون هناك تعاون بين الاثنين، ويجب أن لا يترك أن يطغى العمل على الدراسة أو الدراسة على العمل. يجب أن يكون هناك تكافؤ أو تساوي أو توازي بين العمل وبين الدراسة حتى ينجح الزوج كزوج وينجح كعامل.
الأستاذ الجامعي نزار السعيدي يرى أن ظاهرة زواج الطلبة قد انعكست سلبا على مستواهم الدراسي.
حقيقة أكيد هناك اختلاف من ناحية التركيز على الدراسة، لأنه أصبح مسؤول عن عائلة هذا الطالب الذي تزوج، لكن نحن قدر الإمكان نساعدهم في ما يطلبون المساعدة.
مهدي الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم الاتصال بإذاعة العراق الحر عبر رقم الهاتف 0770-44-25-77-0 وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي مع الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، ومن عالم الغناء الكردي اخترنا لكم هذه الأغنية.
هذه إذاعة العراق الحر. من الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع. مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لابد أن نحيي في البداية مؤتمر الموسيقى العربية في القاهرة، والذي يشكل من حيث الأساس امتدادا لمؤتمر الموسيقى الأول الذي عقد في العاصمة المصرية هذا الشهر قبل 75 عاما، حيث احتل الوفد العراقي برئاسة قارئ المقام الأول محمد القبنشي وعازف القانون يوسف زعرور الكبير، احتل الوفد العراقي مكان الصدارة في هذا المؤتمر. وبهذه المناسبة نخصص حلقة اليوم للوفد العراقي في مؤتمر الموسيقى الأول في القاهرة العام 1932، حيث قدم الأستاذ يوسف زعرور هذه التقاسيم على القانون. مستمعي الكرام، جاء هذا المؤتمر بعد زيارة مطرب الأجيال محمد عبد الوهاب لبغداد،
حيث سجل هناك الأغنية المهداة للملك فيصل الأول يا شراعا وراء دجلة يجري. أما في المؤتمر فقدم الأستاذ محمد القبنشي وما دار حسنك.
ما دار حسنك بشام وغادك أو دايما أولا ريد شام بجتاش ريد يوبا يوبا.
مستمعي الكرام، مؤتمر الموسيقى العربي الأول في القاهرة العام 1932 جاء بعد أن وقعت كوكب الشرق أم كلثوم في غرام فستة قلبك صخر جلمود ماحا علي، وغنتها في بغداد. أما في المؤتمر فقدم آنذاك الأستاذ يوسف بنو هذه التقاسيم على السنطور. كما وغنى الأستاذ محمد القبنشي في مؤتمر القاهرة الأول للموسيقى العربية لا تظن عيني تنام.
احسن ما المخلوق ودا دحوم عيشي
مستمعي الكرام، كنتم مع الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم الاتصال بإذاعة العراق الحر عبر رقم الهاتف 0770-44-25-77-0 وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي مع الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقاً. هذه إذاعة العراق الحر.